إذا كان اللفظ لا يحتمل الشرط الأول أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغة فلا يجوز تفسيره حلال وإما محل. أما حال بمعنى مقيم وساكن فإنها لا تستعمل في العربية في هذا المعنى، وعليه فلا يعتد بهذا التفسير، فلا يعتد بهذا التفسير. أرجو أن يكون مثال واضح. قال وأنت حل في هذا البلد، معناها يعني وأنت حال أي مقيم وساكن في هذا البلد. حل بمعنى حال غير وارد في اللغة، ولم يذكرها أئمة اللغة في كتبهم، وإنما ترد حل بمعنى حلال، يعني وأنت حلال بهذا البلد، كأنه إحلال من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يستحل هذا البلد، وقد استحله في فتح مكة ساعة من النهار. واضح؟ أي نعم. ومثال آخر أوضح من هذا، مثال آخر أوضح من هذا، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. الباء هذه اختلف العلماء فيه، الباء اختلف العلماء فيه ما معناها. فمن العلماء من قال معناها الإلصاق، معناها الإلصاق، يعني وامسحوا ملصقين برؤوسكم، ملصقين برؤوسكم، لأن الذي يمسح الماء أو الذي يمسح رأسه بالماء يكون قد بلل يده بالماء ثم يلصق هذا البلل برأسه، يذهب مقبلا ومدبرا. فحمل المعنى على ملصقين، وهذا هو الصحيح. وقال آخرون ومنهم الحنفية إن الباء هنا للتبعيض، إن الباء للتبعيض، يعني وامسحوا إيش ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوسكم. ولكن نقول في الرد عليهم: لم يرد عند العرب استعمال الباء بمعنى التبعيض، لم يرد عند العرب استعمال الباء بمعنى التبعيض. الباء تأتي للسببية، تأتي للظرفية، تأتي للإلصاق وغيرها من المعاني التي ذكرت لها، لكن ما تأتي بمعنى التبعيض. تبعيض هم يقولون طبعا التبعيض مثل أعطني من مالك، من هذا إيش التبعيض، يعني بعض مالك. أين فهم يقولون وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا التبعيض، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. وعليه يرتبون عليه مسألة، وهي أنه يجوز الإنسان أن يمسح شيئا يسيرا من رأسه ويكون قام بالأمر، أن يمسح شيئا يسير من رأسه ويكون قام بالأمر. حتى قال بعضهم لو مسح ثلاث شعرات خلاص، لأنه يصدق عليها اسم الرأس يكفي. والباء هنا للتبعيض، فمتى مسحت ببعض رأسه فقد أنت. فنقول رد عليه: الباء في اللغة ما استعملت التبعيض أصلا، ما استعملت التبعيض أصلا. وما دام الأمر كذلك فإنه لا يصح تفسير الآية بشيء لم يصح في اللغة، بشيء لم يصح في اللغة. واضح هذا يا أخي؟ طيب تفضل. طيب مكتوب عندكم ولا شربة كذا عند هنا؟ هل يبرد حر جسمنا؟ الحمد لله. عليكم السلام. انتظر يا أخي. الثانية يقول أن تفسير القرآن يكون على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل منه. إذا كان لللفظة التي هي من المشترك اللغوي تفسيران، أحدهما كثير والثاني قليل، أحدهما كثير والثاني قليل فإننا نستعمل أو نفسر الآية بذلك. ما لم يتحدث عن الآية على سبيلها ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يملك برد ولا شراب. اختلف الناس فيما يرد في البرد بمعنى اللون، فقال أحدهم منع البرد البرد، منع البرد البرد، البرد اللي هو برودة الهواء، البرد اللي هو ايش النوم. نعم، لكن هذا الاستعمال قليل، هذا الاستعمال قليل في اللغة، والأكثر استعمال البرد استعماله في الهواء الذي يبرد حر الأجسام، في الهواء الذي يبرد حر الأجسام. فنحمل الكلمة ونفسرها بما هو غالب في كلام العرب، بما هو غالب في كلام العرب من استعمال لفظ، ولا نلجأ إلى ما هو قليل إلا عند وجود ما يضطرنا لذلك أو وجود دليل يدل على ذلك. ومثال آخر أيضا في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر إيش بحسبان والنجم والشجر يسجدان، النجم والشجر يسجدان. فاختلف المفسرون في النجم ما المراد به. قيل النجم ما لا ساق له من النبات، ما لا ساق له من النبات، بخلاف الشجر فإنه إيش ما له ساق، الشجر ما له ساق من النبات، والنجم ما لا ساق له من النبات، كل الأشياء التي ليس لها ساق، هذه المزروعات الصغيرة كالكرات والخس وغيرها هذه تعتبر نجمة، تسمى نجمة في اللغة العربية. والشجر ما له ساق كالأرز والنخل وغيرها تسمى شجر. هذا القول الأول وقال به جماعة من المفسرين. والقول الثاني أن النجم المراد به النجم المعروف، النجم المعروف. وأي التفسيرين أكثر استعمالا في لغة العرب، إطلاق النجم على نجوم السماء أو إطلاق النجم على ما لا ساق له من النبات، أيهما أكثر؟ نجوم السماء. ونحن نفسر الآية على نجوم السماء لأنه أكثر استعمالا في لغة العرب من استعمال كلمة النجم فيما لا ساق له من النبات. ويدل لذلك دليلان. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى قد سبق النجم بالشمس والقمر، فهذا يقرب أن المراد المراد بالنجوم بالنجم نجوم السماء، فقال الشمس والقمر بحسبان والنجم، هذا واحد. وإن كان هذا الدليل قد يعترض عليه أو قد يعني يقابل بأن النجم قد ذكر مع الشجر فينبغي تفسيره بما لا ساق له من النبات، لكن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين في آية أخرى ذكر النجوم والشجر وأنهما يسجدان لله سبحانه وتعالى. والنجوم المراد بها المذكورة في سورة الحج، المراد بها نجوم السماء قطعا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال وإيش والشجر، فجمع بين النجوم والشجر في السجود لله سبحانه وتعالى، فجمع بين النجوم والشجر في السجود لله جل وعلا. فدل ذلك وأيد صحة يعني ترجيح القول بأن النجم المراد به في الآية هو نجوم السماء. والمعتاد الذي يذكر دائما في القرآن هو نجوم السماء، ذكرت في مواطن كثيرة، والنجم إذا هوى ذكرت فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وذكرت في قول الله جل وعلا فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، المقصود بها في الصحيح ناسها إلى موتها.
أي نعم، وهو طلوع النهار. طيب تفضل. هذا معناه ان يعني من اراد ان يفسر القران بلغه العرب ينبغي له ان يراعي في تفسير تلك اللفظه ورودها في السياق، لان الكلمه يختلف يعني المطلوب منها والمقصود بها باعتبار السياقات التي ترد فيها، باعتبار السياقات التي ترد فيها، فقد تفسر ويضاف اليها قيد في سياق ويحذف هذا القيد في سياق اخر بحسب ذلك القيد، بحسب ذلك السياق الذي هي فيه. وهذا كما قال هنا ان الراغب رحمه الله الاصفهاني في كتاب المفردات، المفردات في الفاظ القران، من احسن ما الف في بيان معاني مفردات القران الكريم وجمعها ونظمها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو دائما يزيد على المعنى اللغوي ما يناسب السياق الذي وردت فيه الآية. فمثلا يقول الريب في اللغة هو الشك، الريب في اللغة هو الشك، في قول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يأتون يقولون الريب هو الشك مع تهمة، وهذا مناسب للسياق، الشك مع شيء من التهمة يعني، ويتهمون القرآن بأنه مثلا أساطير الأولين أو لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك موجود معه تهم أبدا، فيذكرون قيدا يناسب السياق ليكون ذلك أدل على المقصود من كونه تذكر كلمة مجردة من يعني كلام العرب وتفسر بمعنى مستقل، ولا ينظر إلى ما يتصل بالآية، ولا ينظر إلى ما يتصل بالآية. أيوة.
رابعا أن يعرف حدث في الكفر، ولكن تحديد هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآية وبها.
حسن، هذا أيضا مهم جدا لمن أراد أن يعرف تفسير أو أراد أن يفسر القرآن باللغة، أن يعرف ملابسات النزول، فإن الإنسان قد يفسر الكلمة بما تقتضيه كلام العرب دون أن ينظر لما نزلت فيه فيضل ويأتي بمعنى لم يدل عليه القرآن ولم ينزل القرآن لبيانه، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. هذه الآية لو فسرناها بمجرد اللغة إنما النسيء بمعنى التأجيل أو التأخير زيادة في الكفر، فهل المقصود كل تأخير؟ لا، بل المقصود التأخير الذي كان معروفا عند العرب وجاء القرآن بذمهم عليه، وهو تأخيرهم الأشهر الحرم عن مواعيدها، فكانوا إذا طالت عليهم الأشهر الحرم أخروا شهر المحرم إلى شهر صفر وقدموا صفر إلى شهر الله المحرم من أجل أن يستبيحوا حرمة الشهر الحرام، فقال الله عز وجل ذاما لهم ومبخا إياهم إنما النسيء الذي كانوا يعملون ما هو إلا زيادة لهم في الكفر، زيادة على ما كانوا عليه من الكفر الذي الذي اخترعوه من عند أنفسهم، اخترعوه من عند أنفسهم وزينه لهم، زينته لهم شياطينه. إذن فمعرفة ملابسات النزول ضروري جدا، ومثل مثلا قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا وصيلة ولا حام. أي نعم، فذكر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. لو أراد إنسان يفسر السائبة بأنها كل ما ساب مثلا هذا لا يناسب، لأن الآية نزلت لبيان حال العرب الذين كانوا يسيبون بعض البهائم بطريقة معينة، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الشرائع التي شرعوها من عند أنفسهم وهذه الأحكام التي وضعوها ولم يشرعها الله سبحانه وتعالى على لسان النبي ولم يوحي بها إلى أحد من عباده أنها ضلالة من عند أنفسهم وأنها عدوان على الله سبحانه وتعالى وقول عليه بغير علم. كيف تحرم شيء ما حرمه الله؟ تقول هذه الناقة إذا خرج من بطنها 5 بطون فإنه خرج من بطنها 5 بطون فإنه لا يجوز أن تؤكل ولا أن يتعرض لها ولا أن تركب ولا أن تمنع ماء ولا وتسيب وتخرج موت الإنسان. من هذا يملك هذا الحق وهو التحليل والتحريم؟ أين لا لا
ما لا أي فلان
ربا علاقة لغوية أي النسيء معنى التأخير، ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، ربا النسيئة يعني تبيع مثلا مصارفك مثلا دراهم بدراهم ونؤخر قبض الدراهم الأخرى في مجلس آخر، قال هذا ربا نسيئة، يعني أصرف مثلا 100 دولار في 300 ريال وتسلمني 300 مثلا غدا أو بعد أن نتفرق من المجلس، هذا يسمى ربا نسيئة لأن فيه إيش؟ تأخير. لا أبدا أبدا ولا له أي صلة. تفضل.
خامسا أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إذا تعارضا إلا إذا دل الدليل على اللغة، فالصلاة من قوله تعالى ولا تصلي على أحد منكم حتى بدا تحتمل الدعاء وتحتمل صلاة الجنازة، وهذا هو المقدم لأنه المعنى الشرعي.
يقول إذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فإننا نقدم المعنى الشرعي قطعا. لماذا؟ لأن القرآن ما نزل لبيان اللغة، ما نزل ليكون كتاب في اللغة، وإنما نزل ليكون كتابا هنا لبيان الشرع، ولذلك نقدم المعاني التي جاءت بها الشريعة على المعاني التي جاءت بها اللغة. طبعا المعنى الشرعي لا يضاد المعنى اللغوي وإنما يكون متميزا عنه، إما أخص منه وإما أعم وإما يختلف عنه بصورة من صور الاختلاف. نعم يتفقان في أصل يعني في أصل المعنى ولا بد من هذا، ولذلك تلاحظ دائما يقول لك حينما يعرف شيء شرعا ويعرف لغة يقول والعلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي هو كذا، وجود كذا شيء معين يذكره مثل الصلاة. الآن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وفي الشرع بمعنى الصلاة المعروفة، لكن يقول والعلاقة بينهما لأن الصلاة المعروفة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لبها هو الدعاء، تشتمل على الدعاء ولذلك سميت صلاة. واضح هذا؟ إذن فإذا اختلف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي قدمنا المعنى الشرعي، قدمنا المعنى الشرعي. وذكر لهذا مثالا وهو قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا تصلي هنا هل هي بمعنى لا تدعو أو لا تصلي صلاة الجنازة المعروفة؟ صلاة الجنازة يجب أن يتبادر للأذهان حمل الآية على المعنى الشرعي الأول، لأن القرآن نزل لبيان اللغة لا لبيان لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن تكون قرينة ويدل دليل على إرادة المعنى اللغوي وإهمال المعنى الشرعي، فإذا قامت القرينة على ذلك فعند ذلك إيش نعمل بها ونلغي المعنى الشرعي. مثال ذلك خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم هنا يعني إذا جاءك أحد بصدقة تمسك به وتطرحه بين يديك ثم تصلي عليه، هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود صلي عليهم يعني ادعو لهم وليدل ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم يعني دعا لهم، فلما أتيت بصدقة قومي قال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا الحديث رواه مسلم. نعم. طيب، وهذه قاعدة مهمة يا إخواني وضروري أن الواحد يعني يتذكرها جيدا في بعض المواطن التي يختلف فيها المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي، المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي. نعم. أئمة التفسير اللغوي ولا لا؟
أئمة التفسير اللغوي ولا ينظرون إلى تفسير الصحابة والتابعين عند إمامة التفسير اللغوي الصحابة والتابعين. فالصحابة عرب القدر برواتهم نزل القرآن الصحابة والتابعين.
طبعا معنى هذا الكلام بعض الناس يعد أئمة التفسير اللغوي هم الفراء والزجاج والنحاس وأبا عبيدة معمر المثنى ممن كتبوا في هذا الباب، وخصوصا من المتقدمين منهم. هنا يعني كل واحد من هؤلاء الذي ذكرنا له كتاب في معاني القرآن، الفراء له معاني القرآن، والزجاج له كتاب معاني القرآن وإعرابه، والنحاس له كتابان إعراب القرآن ومعاني القرآن، وأبا عبيدة له كتاب مجاز القرآن. فهؤلاء كلهم كتبوا في التفسير اللغوي، يعني يبينون معاني القرآن من حيث اللغة، من حيث اللغة. قال إن يعني يعدونهم هؤلاء أئمة التفسير اللغوي، والصحيح أن التفسير اللغوي إنما هو إمامته في الصحابة والتابعين، لأنهم كانوا هم أهل اللغة الذين نزل القرآن بها، نزل القرآن بها. أنا أقول يعني تنبيه المؤلف هنا يعني عليه نوع من التحرر. يمكن أن يعد الإنسان إماما في التفسير اللغوي ولا يعنى بذلك أنه يعني تحصر الإمامة فيه، وإنما يعد إماما لأنه برز في هذا الجانب وتخصص فيه. مثل ما نقول مثلا الأئمة الأربعة، طيب لماذا نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لماذا يا أخوان؟ لأن الأئمة الأربعة إذا ذكروا فإنما يذكرون في المذاهب الفقهية مسائل الفروع، لأن له نشأت لهم مدارس وتخصصوا في هذا المجال. أو مثلا القراء، نقول القراء العشرة والقراءات العشر، طيب وين قراءة أبي بن كعب، وين قراءة عثمان، وين قراءة زيد بن ثابت، وين قراءة هؤلاء الصحابة الكبار الذين أخذ هؤلاء القراء عنهم، لمن اعتد به؟ فنفس الإشكال يرد أيضا. إذا لماذا نحن اعتددنا بهؤلاء؟ لأنهم هؤلاء تخصصوا في هذا المجال وبرزوا فيه وكتبوا وأصبحوا مرجعا لمن جاء بعدهم، فنقول هم أئمة. لكن إذا جاء إنسان وجعل من إمامته مانعا من إمامات من قبلهم نقول لا، نقول كذا ما يصلح هذا الكلام. مثل الآن قولنا الإمام أحمد إمام أهل السنة وجماعة، طيب وأبو بكر الصديق وشو إمام أهل البدعة، ومالك إمام أهل البدعة، وأبو حنيفة من أئمة البدعة، وليش يعني لماذا قال إمام أهل السنة وجماعة؟ دائما يكون كذا في وصف الإمام أحمد، وقال إمام أهل السنة والجماعة معروف من دون أن يذكر اسمه يعرف من الإمام أحمد. تميز بهذا الوصف لأنه جابه المبتدعة ووقف في وجوهه وامتحن في ذلك امتحانا عظيما، فميز فقط. لكن لو أراد إنسان أن يحصر الإمامة في الإمام أحمد قلنا له إيش؟ أخطأت. واضح هذا المعنى؟ أي نعم. فلو جاء إنسان يريد الحصر الحقيقي قلنا لا، أما حصر إضافي بمناسبة أن الرجل تخصص في هذا المجال أو وقف وقفة مشهورة معروفة مذكورة له فيعني وصفناه في هذا الوصف، هذا لا شيء فيه. ولذلك أنا أقول إن يعني كلام المؤلف ينبغي أن يحمل على معنى معين، وهو أن هؤلاء هم أئمة اللغة، لكن لا يعني أنهم أئمة اللغة ألا يعتد بأقوال الصحابة والتابعين في اللغة، ولا نجعل من ذلك أن هؤلاء الأئمة أو هؤلاء الصحابة والتابعون أن هؤلاء الصحابة والتابعين تطرح أقوالهم في مقابلة في اللغة في مقابل كلام هؤلاء اللغويين، لا، لكن هؤلاء أئمة قطعا. واضح ملاحظتي ولا لا؟ أي نعم. فإذا فيه يعني أراد المؤلف فيما أرانا أن يوضح معنى، لكن ما أشعر على كلامي أنا. لا، المقصود هو أنه كيف هؤلاء يعدون أئمة والصحابة ما يعدون أئمة. فنقول نعم، إذا أراد إنسان أن يجعل الإمامة مختصة بهم نقول أخطأ. أما إذا أراد أن هؤلاء تميزوا وشهروا وأخذ الناس عنهم وكتبوا وتخصصوا في هذا المجال فهذا لا بأس، كما يقال إمام أهل السنة والجماعة، ولا أحد ينكر هذه العبارة، وهي عبارة سائغة ومستفيضة في كتب الناس ويطلق ويراد بها الإمام أحمد بن حنبل. لكن هل يعني هذا أن أبو بكر الصديق ولا عمر الخطاب ولا الحسن البصري وإلا الإمام مالك وإلا الشافعي وإلا أبو حنيفة ليسوا أئمة لأهل السنة والجماعة؟ بلى، هم كبار أئمة لأهل السنة والجماعة، لكن إنما أطلقت وصفا على الإمام أحمد لموقف أنه وقفه رحمه الله جعله يوصف في هذا الوصف يميز في هذا الوصف فقط. اي نعم. بعمر الجرمي. طبعا مكتوب هنا أبي عمر ولا لا؟ الظاهر أنه أبي عمر، طبعا لابد نزيد إيش؟ واو، ويا ليت هذه الواو تحذف. نعم، لكن إن الواو الحقيقية تولد في القراءة، قد يقول بعضهم وأبي عمر والجرمي، أو يعني تلبس كثيرا، وكل ما جيء بها أصلا إنما جيء بها من أجل إيش؟ التفريق بين عمر وعمر، والتفريق بينهم بالسكون أولى وأكثر يعني تحرزا وسلامة من التفريق بالوهم، فلو وضعت هالسكون نفعت كثيرا وأزالت اللبس الذي يحصل بالوهم. قناة تفضل. حسب قول خطأ،
وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول ما ذكرنا.
أيوة. طيب، إذا أخذ على أبي عبيدة معمر المثنى أنه أحيانا يفسر الآية بمقتضى اللغة مهملا إيش ما وردت ملابسات النزول، ملابسات النزول وقصة الآية، وهذا لا شك أنه مسلك خطأ، وسيأتينا إن شاء الله إيضاح لهذا بشكل واسع حينما نتحدث عن التفاسير المذمومة، وأن من التفاسير المذمومة أن يفسر الإنسان القرآن بمجرد اللغة مهملا مقتضى الآيات وسياقها وسباقها ولحاقها وأسباب النزول وملابسات الآية وفهم الصحابة والتابعين، يهمل هذا كله ويفسر الآية بمجرد ما تدل عليه اللغة، وأن هذا من مسالك المبتدعة التي دخلوا بها إلى القرآن الكريم، مسالك المبتدعة التي دخلوا بها إلى القرآن الكريم، فهم يعني جعلوا من اللغة تكأ لهم من أجل أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يهم، أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يهم. وذكر على هذا المثل، على هذا القضية مثالا من كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن، قال وينزل عليكم من السماء، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لاحظوا يا إخواني، ويثبت به الأقدام ماذا قال؟ قال يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون عدوه. فسر تثبيت الأقدام
بإفراغ الطبع عليه. هذا التفسير لغة صحيح ولا غير صحيح؟ يقال فلان ثبتت قدمه في الحرب، ها فلان ثابت القدم، صحيح ما في إشكال، لكن نزول الآية لا يدل على هذا، بل يدل على حمل الآية على المعنى الحقيقي لا على المعنى المجازي، على المعنى الحقيقي لا على المعنى المجازي الذي أراده أبو عبيدة. وما هو تثبيت الأقدام؟ هو أن تثبت أقدامهم على الأرض فلا تسير، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل على أهل بدر مطر كان كثيفا عند المشركين وقليلا ملبدا للأرض عند المؤمنين، فسهل عليهم المشي. الناس والخليل والإبل فيها تأكل عليهم المشي وأجهدها، فأنزل الله سبحانه وتعالى حصبها مع طين مع تراب أو رمل أين، فأنزل الله عليه المطر تلبدت به الأرض أصبحوا يسيرون فيها فأنهم يسيرون على الأرض الممهدة. وأما المشركون فقد توحلت لهم الأرض وأصبحت طينا فعادت وأثقلت عليهم الممشى. طيب، فهو فسرها بالمعنى المجازي، وتفسيره لها إهمال لما ذكره الصحابة والتابعون وأهل السير والمؤرخون من قصة بدر وأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها المطر رحمة لعباد المؤمنين. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. فكيف يكرر المعنى؟ يقول ويثبت به الأقدام. يربط على قلوبكم كافي في إفراغ الصبر وبيان هذا المعنى. وعندنا أيضا قاعدة وهي حمل المعنى على التأكيد أولى على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. يعني أن تقول الثانية ويثبت به الأقدام مؤكدة ليربط به الأقدام أولى منه أن تكون الثانية مؤسسة لمعنى جديد. ها؟ ولذلك يكون في القاعدة التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس أولى من التأكيد.
وستأتينا هذه القاعدة إن شاء الله. طيب أظن واضح هذا المعنى. ولذلك قال ابن الطبري وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين. أين ثالثا
يعني هو أراد هنا أن يقول كيف أن أبو حيان يقول ولا يدل كلام العرب لا والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب. هم السلف هم العرب أصلا. فكيف يقال كأنه يقول والذي روي عن العرب لا يساعد عليه كلام العرب فهذا الكلام يصح. إذا جعلت السلف جزء والعرب جزء ما يصلح. هم العرب الذين يحتكم إليهم ولا يحكم عليهم. هذا طبعا بغض النظر عن تفسير الآية والصحيح فيها، لكن كلمة هذه غير سديدة. يعني يجب أن يعد كلامهم حتى وإن كان مخالف للصواب من كلام العرب. ما نقول ما يساعد عليه كلامهم، نقول والذي دل عليه كلامهم ها مخالف مثلا لقرائن الآية لكذا، ما نقول مخالف لكلام العرب، هو كلامهم كلام العرب. أو نقول مخالف لكلام آخرين من العرب، نعم، لأنهم هم جزء من العرب ويجب أن يمتد بكلامهم، هذا هو المقصود. أيها نقف عند هذا الحد.